أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يضاف إلى ما ذكرناه في الدرس السابق مسألة إكثار الشيخ الطوسي الرواية عن ابن أبي جيد، أكثرنا على روايات أخرى أيضا يروي فيها الشيخ الطوسي عن ابن أبي جيد في غير التهذيبين، في المصباح وفي كتاب الغيبة وفي كتاب هناك أيضا رواية في كتاب الأمالي، ما اعتمدنا عليها لأنه الأمالي مو كلش واضح نسبته للشيخ الطوسي. وهكذا في الرسائل العاشرة رواية أيضا يروي فيها عن ابن أبي جيد، أيضا ما اعتمدنا عليها، اللي يمكن الاعتماد عليها صار 17 رواية، 17 رواية، 10 موجودة في الاستفسار والباقي موجودة في الغيبة وفي مصباح الشيخ الطوسي. هذا لا يعني أنه يعني المقدار هذا يحقق الإكثار، لا يبعد أنه يحقق الأكثار، خصوصا إذا أضفنا إلى ما قلنا من أنه ما يذكره في الطرق ومشيخة فهرس ومشيخة أكثر الرواية عنه. وقلنا مو كل الموارد الكتب التي ينقلها عن طريقه كلها كتب مشهورة ومعلومة الانتزاب، مو كل شيء. قد يكون ظاهر هذا الكلام هو أنه يعني يعتمد عليه في إثبات الانتساب، وهذا النوع من الاعتماد على ما لا عليه، وقد أكثر الاعتماد عليه في هذا الجانب. لا يبعد أن مجموع هذه الأمور لا يبعد أنها تكون موجبة لثبوت ماذا وثاقته. احنا وين وصلنا؟ بالنسبة الى مشايخ النجاشي، بالنسبة الى العبارة الاولى والعبارة الثانية طرحنا بها احتمال قد يمنع من الاستدلال بهما على هذه الكبرى الكلية، وحاصل هذا الاحتمال هو انه يمكن ان يكون التفريع على شهرة ماذا ضعف الراوي بين اصحابه، وهذا قد يمنع الإنسان من ماذا من الرواية عنا حتى لا يغمز بأنه يروي عن الضعفاء، خصوصا المشتهرين بماذا؟ المشتهرين بالضعف. وهذا قلنا في العبارة الأولى، والعبارة الثانية يمكن استفادته من التفريع، واضح أن التفريع فلما أسمع منه فلما روي عنه شيئا متفرع على اشتهار ماذا ضعفه بين الأصحاب وبين في ذاك الوقت، ومو يعني ليس من البعيد أن نفترض ماذا أن مثل النجاشي لا يروي عن شخص مراعاة للجو العام، لأن قلنا هاي العبارات بالخصوص يظهر منها أنه مو كلش هو مقتنع بماذا بالضعف، لأنه عاشرته وصديقي كما قلنا في الإنسان صديقي وصديق أبوه وسمعت منه كثيرا خلال المدة، يعني ما عرض ضعفه إلى أن قال الأصحاب لأنه ضعيف فثبت له ضعفه، يعني خلاف الظاهر أنه ما مقتنع بضعفه وإنما ترك الرواية عنه مراعاة لهذه القضية، وحينئذ لا يمكن إثبات أنه لا يروي عن الضعيف. نعم، ما يثبت بذلك هو لا يروي عن من يشتهر بالضعف بين الأصحاب وعند جل الأصحاب، هذا المقدار يثبت، أكثر من هذا ما يمكن إثباته بهاتين العبارتين الأولى والثانية. أما العبارة الثالثة، عبارة الثالثة لا تختلف، عبارة الثالثة ما بيها جل الأصحاب جل الكلام ما بيها، وقد يقال بأنه فيها دلالة على هذه على المدعى باعتبار أنه يتعجب من شيخيه ابن همام والزراري أبو غالب الزراري يتعجب منهما كيف رويا عن هذا منه جعفر بن مالك الخزاعي أو كيف رويا عنه، والحال أنه ماذا، والحال أنه ضعيف، أم المن استند في تضعيفه إلى ابن الغضائري، قال ابن الغضائري أن فلان ضعيف من جل عبارة أنه فلان ضعيف. قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال أن كان أيضا فاسد المذهب والرواية، مو فقط ابن الغضائري، سمعت من قال أنه كان فاسد المذهب والرواية، فاسد المذهب وحده ممكن بس والرواية ولا أدري كيف روى عنه إلى آخر. هو يتعجب من أنه كيف يرويان عن هذا الشخص اللي هو ضعيف وثبت ضعفه هذا، يعني دلالتها أقرب من ماذا، من العبارة الأولى والعبارة ماذا الثانية. لكنه قد واحد يجي يقول بأنه ترى الفزاري حال حال دولات الذي اشتهر ضعفهما بين شنو، بين أصحاب الفزاري أيضا مشتهر ضعفه، الفزاري أيضا ضعفه مشتهر بين الأصحاب، وممكن أنه يعني تعجب من رواية شيخه عنه باعتبار شهرة ضعفه بين الأصحاب. هذا الفزاري بالخصوص سهو نقل عن ابن الغضائر ضعفه، كان يضع الحديث وضعا، ونقل عن شخص آخر ما سمى بأنه كان ضعيف في المذهب، شنو كان فاسد المذهب والرواية والرواية. الفزاري ابن الوليد وابن نوح السيراتي وشيخ الصدوق والنجاشي كلهم سلموا ضعفه، يعني استثنوه من ماذا، من رجال نوادر ماذا، نوادر الحكمة، أحد من استثني من رجال نوادر الحكمة هو هذا الفزاري، وهذا معناه أن ضعفه في هاي الأوصاف ثابت، يعني ابن الوليد، شيخ الصدوق، ابن نوح السيراتي هذا رجل متثبت الرجال المعروف، والنجاشي أيضا وافقهم على ذلك. فإذا الظاهر أن ضعفه كان أمرا، مثلا قد واحد يقول بأنه ابن الغضائر ضعف، وهذا الشخص الآخر يكون فاسد العقيدة والمذهب أيضا ضعف، ممكن أن واحد يقول بأنه أيضا كان واضح الضعف ومعروفا بالضعف، فلعله ترك الرواية عنه وتعجب من كيف أنه كيف يروي عن هذان الشيخان باعتبار أنه كان واضح الضعف، كان واضح الضعف، فما يثبت أنه كل ضعيف ليس واضح الضعف يكون ماذا ولا يروي عنه، هذا احتمال. ابن الغضائر يقول كل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه، كل عيوب الضعفاء مجتمعة في هذا الرجل، احتمال أيضا أن تكون هذه العبارة. إذا ما قبلنا هذا الاحتمال تبقى هذه العبارة بيها دلالة في الجملة على ماذا، على هذا المطلب. أما العبارة الرابعة المتعلقة بإسحاق ابن الحسن ابن بكران، هاي العبارة بها وكان علوا أو علوا، أنا يروي كتاب الكليني ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت علوا أو علوا فلم أسمع منه شيئا. هاي الرواية بها احتمالات، احتمال الأول اللي طرح السيد الخوي قدس الله نفسه، السيد الخوي فسر العبارة بتفسير آخر يخرجها عن صحة الاستدلال بها في محل الكلام. السيد الخوي يقول بأن المقصود بالعبارة وأنه في قوله في هذا الوقت وكان في هذا الوقت علوا أو علوا، في هذا الوقت يعني في وقت حديث يعني نقله لكتاب الكافي، في وقت نقله لزمان روايته لكتاب الكافي كان علوا، مقصود في هذا الوقت، في هذا الوقت في وقت تحديثه أو روايته لكتاب الكافي. ويقول أن المراد أن روايته لهذا الكتاب وكان علوا في هذا الوقت يعني مراد أن رواية للكتاب كانت في عنفوان شبابه، هو يقراها بالغين المعجمة غلوا، لكن من الغلواء، من غلواء الشباب، غلواء كذا، كأنه كان شابا، يعني كان في غلو في غلواء شبابه، كان شابا وكان علوا، يعني كان شابا. فلم أسمع منه، فلم أسمع منه شيئا، ما أدركته عندما روى كتاب الكافي، كان في شباب روى كتاب الكافي، أنا ما أدركته، لم أسمع منه لأنه ما أدركته، ما لحقت عليه حتى أسمع منه، فلم أسمع منه شيئا. ما به دلالة أصلا أجنبي عن مهد. لما أسمع منه مو من جهة أنه ضعيف في مذهبه، من جهة أنه ضعيف، وإنما لم أسمع منه لأنني كنت صغير السن يوم كان يروي كتاب الكافي في الكوفة، كنت صغير السن فلم أسمع منه. إذا كنت عبارة أجنبي عن مهد، ما به دلالة على أنه لم يسمع منه لأجل شنو، لأجل ضعفه أو لأجل كونه مدفوع في مذهبه أو إلى آخره. هذا اشي تفسير سيكون. التفسير الثاني هو ايضا يعني مبني على ان تقرا غلوا يعني بالمعجم لا بالمهمله، لكن من الغلو، من الغلو، والعباره حينئذ بها دلاله على تحرزه عن السماع منه لكونه شنو، من الغلاة غاليا، من الغلو، فتدل العبارة على ذلك. احتمال ثالث الرواية أن تكون غلوا بالعين المهملة، وكان علوا، والمراد أنه عند روايته لكتابه الكافي كان عالي السند، وكان في هذا الوقت ما كان يروي كان مجاور، رأيته بكوفة ومجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت في وقت روايته لكتاب الكافي يرويه بسند شنو، كان عالي، يرويه بسند عالي، وكان علوا، فلم أسمع منه شيئا. فلم أسمع منه شيئا على هذا الاحتمال لابد أن جعله متفرعا على قوله شنو، ضعيف في مذهبه، ولا ما لم عن أن صرع دمه على وكان عدوا عندما روى كتاب شنو، كتاب الكافي، يعني رواه بإسناد عالي، شنو علاقة فلم أسمع منه بهذا. فلا بد أن ترجع تكون تفريع على قوله ضعيف في مذهبه، فيكون مفادها مفاد العبارة على الاحتمال الثاني، يعني يترك الرواية لا يسمع منه لكونه منحرفا في مذهبه غاليا. هذه هي العبارة الثالثة. فهذه العبارة ما بها دلالة على المدعى، على الاحتمال الأول خلف الأجنبي عن محل الكلام، على الاحتمال الثاني والثالث هي تدل على تحرزه من الرواية عن المنحرفين عقائديا، غلاة ومضعون في مذهبه، ضعيف في مذهبه. وهذا ما يعني ماكو ملازمة بين التحرز عن الرواية عن الغلاة وبين التحرز عن الرواية عن شنو، عن الشخص الضعيف العادي، عن الإمام الاثني عشري ضعيف بسبب من الأسباب صار ضعيف، ما يعني أنه يتحرز عن الرواية عن الغلاة أنه لابد أن يتحرز عن الرواية عن الضعفاء. الغلاة لهم حكم آخر، قضايا ترتبط بالعقيدة، بالانحراف العقائدي، تتبقى هذه الأمور، وقد لا يروي عن الغلاة، مضافا إلى أن الرواية عن الغلاة فيها مناشئ أخرى للطعن والكذا، يعني طعن في أشخاص لأنه يروي عنه الغلاة، أكو بعض الرواة عندنا من الأجلاء طعن فيهم لأن الغلاة تروي عنهم، فكيف هو يروي عن ماذا، يروي عن الغلاة، يعني هذا بالنتيجة قد يتحرز عن هذا، ولكنه لا يعني بالضرورة أنه يتحرز عن الرواية عن من، عن الضعيف. قد يقال بأنه لتأييد أصل الكبرى الكلية أن النجاشي ذكر في ترجمة جماعة أنهم يرون عن الضعفاء، وكأنه في مقام شنو، في مقام يعني في مقام نقله أنهم يرون عن الضعفاء، ذكر هذا في ترجمة الحسن بن محمد بن جرور العمي أو العمي، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد بن جعفر الصولي، وعلي بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني وغير ذلك. يقول هو يروي عن الضعفاء، يعني قد واحد يقول بأنه خوف، هو قاعد ينتقد هؤلاء لأنهم يروون عن من، عن الضعفاء، فكيف هو يروي عن الضعفاء؟ كيف يفعل ما ينتقد عليه شنو الآخرين؟ اللي نقوله هو هذا، أنه مو واضح أن هذا المقصود به هو أنه يروي عن الضعفاء، يعني في حالات نادرة. الظاهر أنه المقصود بهذا فلان يروي عن الضعفاء، هذا شكل ظاهر في رواياته، شكل ظاهر في ماذا، في رواياته، كما في البرقي على ما يقال أنه هذا كان شكل ظاهر واضح في ماذا، في رواياته، بحيث يصح أن يقال هذا يروي عن الشنو، عن الضعفاء. هذا لا يتحقق بأن يروي الشخص رواية واحدة مرة واحدة مرات متعددة عن من، عن الضعيف، لا يقال أن هذا يروي عن الضعفاء. يروي عن الضعفاء يفهم منها أن هذا يشكل ظاهرة في روايات الشخص، وهذا لا يتحقق بالرواية مرة واحدة مرتين عن ماذا، عن شخص ضعيف. فما يفهم من هذا الكلام أنه عندما ينتقد هؤلاء إلا أنه ينتقد بمعنى أنه يشكل ظاهرة في روايته أنه يروي عن الضعفاء، هذا لا يعني إلا أنه يتحرز عن أن تكون رواياته فيها هذه الظاهرة. أما الرواية عن ضعيف بحيث تثبت أن كل من يروي عن النجاشي فلا بد أن يكون شنو، فلا بد أن يكون ثقة أو غير ضعيف، هذا لا يثبت بذلك. على كل حال من هنا يتبين بأنه لأن هذه العبائر ليس فيها دلالة على الكبرى الكلية، ما عدا العبارة الثالثة على احتمال فيها، يعني ليست واضحة بشكل جزمي على ماذا، الدلالة على ما يقوله الجماعة واستكشاف هذه الكبرى الكلية. هذا اللي نقوله في محل الكلام، على أنه يضاف إلى هذا في خصوص محل الكلام أنه لو سلمنا هذه الكبرى الكلية فهي قد لا تكون نافعة في محل الكلام، يعني لإثبات وثاقة ابن أبي جيد، وذلك لأن هذه الكبرى الكلية قد يقال بأنها لما تنفع في غير مشايخ الإجازة، تنفع في غير مشايخ الإجازة، يعني في مشايخ النجاشي من يروي عنه مو مشايخ الإجازة الذي أعطوه إجازة برواية شنو، برواية الكتب. ليش؟ للاحتمال السابق اللي ذكرناه من أن مشايخ الإجازة إنما يذكرون لمجرد اتصال شنو، اتصال السند، لمجرد اتصال السند، لا لغرض انتساب الكتاب إلى ماذا، إلى مصنفه وصاحبه. حينما تتم هذه الكبرى الكلية فلا بد من ماذا، من استثناء مشايخ الإجازة منها بناء على هذا الكلام، وابن أبي جيد من مشايخ، من مشايخ إجازة الكليني، من مشايخ إجازة النجاشي كما هو من مشايخ إجازة الشيخ الطوسي. فقد لا يكون هذا الوجه حتى لو تم قد لا يكون نافعا في خصوص محل كلام. هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بتلك الكبرى المتقدمة، ومن هنا لا يتم الدليل لإثبات وثاقة ابن أبي جيد عن طريق كونه من مشايخ ماذا، من مشايخ النجاشي، عن طريق كونه من مشايخ النجاشي، كما أنه لا يتم عن طريق كونه من مشايخ الإجازة، وإنما إذا يتم يتم عن طريق إكثار الشيخ الطوسي الرواية عنه. في كتبه وفي فهرسته وفي رجاله مجموع، هذا لا يبعد أنه يكون موجب يعني يحصل نوع من الوثوق. بماذا؟ بكونه ممن يعتمد عليه. ماذا؟ الشيخ الطوسي. قلنا في بداية البحث أن هذه الرواية اللي هي رواية محمد بن خلاد، بعد أن نكمل الكلام عن دلالتها قلنا أن الكلام يقع في سندها، قلنا قد يستشكل في سند الرواية بوجوه. الوجه الأول هو هذا، ضعف السند، ضعف من جهة أنه أن الطريق أن الشيخ الطوسي لم يذكر طريقا للرواية في المشيخة وطريقا في الفهرست لكتاب معمر بن خلاد، كل منهما فيه شنو؟ فيه مشكلة سندية. الأول بأبي المفضل وابن بطة، والثاني بابن أبي جيد. ونفترض بأنه ابن أبي جيد مثلا، يعني إذا كان هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول. الوجه الثاني للضعف السندي في الرواية هو أنه حتى لو سلمنا وثاقة ابن أبي جيد وصحة الطريق الثاني من الشيخ الطوسي في الفهرست، بل سلمنا صحة الطريق الأول أيضا، حتى لو سلمنا صحة الطريقين في الفهرست، فهذا لا ينفع لتصحيح هذه الرواية التي رواها الشيخ الطوسي بالتهديد، وبدأ سندها بمعمر ابن خلاد، والذي لم يذكر لها طريقا في الشنم في المشيخة. أفرض أن طريقة في الفهرس لكتاب معمر بن خلاد طريق صحيح، لكن هل يكفي؟ هل يكفي أن نصحح هذه الرواية التي لم يذكر لها الشيخ الطوسي طريقا في المشيخة؟ أن نصحح هذه الرواية بطريق صحيح ذكره في الفهرس لكتاب معمر بن خلاد أو لا؟ إشكال هنا. قد يقال بأنه لا يصح ذلك، واضح يا أبو، لا يصح هذا، وإنما هذا يصح، هذا التعويض اللي يسمى بالتعويض يصح عندما يذكر الشيخ الطوسي طريقا للرواية في المشيخة ويكون طريقا ضعيفا، هنا يصح التعويض. هنا نقدر نروح للفهرس ناخذ الطريق الصحيح في الفهرس إذا كان طريقا صحيحا، ونعوض به هذا الطريق الضعيف الذي ذكره في المشيخة المن لتلك الرواية. هنا يصح التعويض، هنا يمكن تصحيح الرواية سندا بالاعتماد على الطريق الصحيح الذي ذكره في الفهرس. وأما في مثل محل كلامنا حيث لم يذكر الشيخ الطوسي طريقا لهذه الرواية، لم يذكر طريقا إلى كتاب معمر بن خلاد الذي بدأ به السند في التهذيب، حيث لا يذكر هذا الطريق، فلا يمكن تصحيح هذه الرواية والرجوع إلى الطريق الصحيح المذكور في الفهرس. هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني من ينشأ؟ ينشأ في الحقيقة إذا عرفنا أنه كيف يصح التعويض في الحالة الثانية. من هنا عرف أنه لا يصح تصحيح السند في محل كلامنا. من موارد نظرية التعويض، الموارد الواضحة لنظرية التعويض، هي هذه، أنه الشيخ الطوسي يذكر رواية، يبدأ السند بها بصاحب الكتاب في المشيخة، يذكر لها طريقا كما في طريقة إلى ابن فضال، ابن فضال به مشكلة سندية، يذكر له طريقا فيه ضعف، وفي الفهرس يذكر ذاك الرجل ويذكر كتبه ويذكر له طريقا صحيحا. هنا تجي نظرية التعويض، نعوض هذا السند الضعيف بهذا السند الصحيح، فيقال بأنه يظهر من هذا أن الشيخ الطوسي له طريقان إلى ذلك الكتاب، طريق ضعيف ذكره في المشيخة وطريق صحيح ذكره في الفارس. وأن ما يروى بأحد الطريقين يروى بالطريق الآخر. أنما يروى بأحد الطريقين يروى بالطريق الآخر. والشيخ الطوسي روى هذه الرواية بهذا الطريق الضعيف، هو أيضا هو يروي الرواية أيضا بالطريق الصحيح، يعني له طريقان للكتاب، طريقان للكتاب، أحدهما صحيح وهو يروي الكتاب بكلا الطريقين، لكنه أحدهما ضعيف بمشكلة والآخر ليس فيه مشكلة. يعني يمكن إثبات هذه الرواية بماذا؟ بالطريق الآخر الشنو؟ الآخر الصحيح. فيكون للشيخ الطوسي طريقا صحيحا لهذا الكتاب والرواية التي أخذ منها منه هذا الكتاب والرواية التي أخذها من هذا الكتاب، يملك طريقا صحيحا لهذه الرواية التي ذكر لها طريقا ضعيفا وين في المشهد، لكن هو يملك طريق صحيح لهذه الرواية، نفس الرواية اللي أخذها من هذا الكتاب، فيصح حينئذ تعويضها. هذا على من يستند؟ هذا في الحقيقة هذا يستند إلى كلام للشيخ الطوسي ذكره في آخر المشيخة، يظهر من هذه العبارة اللي ذكرها في آخر المشيخة أن الشيخ الطوسي في ذيل كلام بعد أن فرغ عن تدوين المشيخة يقول بأن هذه الطرق اللي ذكرتها في المشيخة هي بعض الطرق التي أملكها لكتب الأصحاب ومصنفاتهم، ذكرت جملا من الطرق إلى المصنفات والأصحاب، وأحال لمعرفة باقي طرقه إلى هذه المصنفات التي أخذ منها روايات التهذيب، هو أحال لمعرفة الباقي من إلى فهرست كتاب الفهرست، أحال إلى كتاب الفهرست، مما يفهم منه أنه يريد يقول أنا عندي طرق كثيرة إلى ماذا؟ إلى هذه الكتب، إلى هذه الروايات، أملك طرق كثيرة لم أذكر إلا بعضا من هذه الطرق، والباقي موجود في كتاب الفهرس، والباقي موجود في كتاب الفهرس. فحين يمكن التعويض، التعويض يكون أمرا شنو واضحا، عبارة هذه وقد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور هذا التفصيل في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم الله تعالى، من أراده أخذه من هناك إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا نحن مستوفا في كتاب فهرس الشيعة، يفهم من هذه العبارة أن ما ذكره في المشيخة هو بعض الطرق التي يملكها لهذه الكتب التي استل منها روايات التهذيب، وحال علما إلى الفهارس الأخرى، فهارس الشيوخ، وهو كتاب شنو؟ فهرس الشيعة. فإذا عثرنا على طريق صحيح لهذا الكتاب الذي استل منه شنو؟ لأن معمر بن خلاد له كتاب واحد، هذا الكتاب استل منه هذه الرواية، هو يذكر في الفهرس طريقا صحيحا إلى هذا الكتاب، هو أحال إلى ماذا؟ إلى ذلك الطريق الصحيح الموجود في الفهرس، فيكون طريقا لهذه الرواية وطريقا للكتاب، فيمكن التعويض حينئذ الوقت هذا. قالوا بأن هذا لا ينطبق في محل الكلام، ومن هنا ينشأ الإشكال في السند، الإشكال الثاني في السند لا ينطبق لأنه في محل الكلام ما في طريق الشيخ ذكره في المشيخة، فلم يذكر طريقا في المشيخة، بعد ما ينطبق عليه هذا الكلام، هذه العبارة بعد ما تنطبق عليه، هذه العبارة تقول ماذا؟ بأني ذكرت ذكرت طرقا لهذه الروايات، بعض الطرق ذكرت في المشيخ بعض الطرق التي أملكها لهذه الروايات، وأحيلكم إلى كتاب السنة الفارسي. هذا لا ينطبق إلا على من، على الكتب التي ذكر طريقا لها في ماذا، في المشيخ، وكان طريقا أخرى ضعيفا، حينئذ يمكن الرجوع إلى كتاب الفارسي. أما إذا لم يذكر للكتاب طريقا في المشيخ أصلا فهذا لا ينطبق عليه ذلك، ولا يمكن الاستناد لهذه العبارة في الإحالة، وإنما هو أحال على كتاب الفهرست فقط بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكتب التي ذكر طريقا لها في المشيخة. أما الكتب التي لم يذكر لها طريقا في المشيخة من يقدر نفهم الإحالة من هذه العبارة؟ هذه إحالة، كتاب نقل عنه في الفهرست ما يخالف، لم يذكر له طريق. شلون أفهم من عبارته بأن أحالني لمعرفة الطريق هذا الكتاب الذي لم يذكر له طريق في المشيخ من إلى كتاب الفهرست؟ إنما هو أحال إلى كتاب الفهرست فالكتب التي ذكر طريقا لها في المشيخ، هذا هو الإشكال. وبالتالي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن سمن قل تعويض، لأنه التعويض عبارة المسامحية في معنى الكلام، ما في طريقة هناك حتى نقول تعويض. إذن بالتالي لا يمكن تصحيح الرواية المذكورة في التهذيب اللي بدأ سندها بمعمر بن خلاد مثلا والذي لم يذكر له طريقا في المشيخة، لا يمكن تصحيحها بالطريق الذي يذكره لكتاب معمر بن خلاد وإن كان شنو صحيحا. هذا الإشكال الثاني في هذه الرواية، يأتي الكلام فيها إن شاء الله.